أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أخذنا في قطر الندى وظل الصبا حالات قبل وبعد، وقلنا أن بعد وقابل لهما أربع حالات. الحالة الأولى أن يباتا فينصبا على الضفير ويقتدان بمن، جئت قبل زيد وبعد عامر خرجت من قبلي ومن بعدي، من قبل زيد ومن بعدي عامر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يحذف النداب إليه وينوى اللاقب، جئت قبل وبعد، يبقى نفس الإعراب السابق غاية الأمر أنه المضاف لا ينون، جئت قبل وبعد لا ينون، لأن المضاف إليه مقدر منوي، والمنوي والمقدر كالموجود. الحالة الثالثة أن يلحظ وينظر إلى قبل وبعد بأنهما اثنان تامان، أي ليس مضافين إلى شيء، وبالتالي يعاملان معاملة الاسم، أنك جاء غلام فينون ورأيت غلامان، فيبقى بعد وقابل اسم نكرة ينون كما ينون الاسم النكرة، فتقول جئت قبلا وبعدا، ذهبت من قبل ومن بعد. هذه الحالات الثلاث. الحالة الرابعة والأخيرة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه فقط، والفرق بين نية المعنى ونية اللاقب هكذا: جئت قبل زيد، زيد مضاف إليه، إذا حذفت زيد واحتفظت بلفظه وقلت جئت قبل، فلو سألك سائل ما هو المضاف إليه تقول زيد، لأنك تحتفظ بماذا؟ بلفظه، نويت لفظه، تقول جئت قبل زيدين. لا يجوز لك أن تأتي بلفظ آخر، يجب عليك أن تأتي بنفس ذاك اللفظ الذي حذفته. بينما حد المضاف إليه وتقدير معناه يجوز لك ويصح لك أن تأتي بأي لفظ يدل على ذلك معنى المحتفظ به. تقول ولله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل وبعد لفظ قبل يوجد معنى أنا أحتفظ به الآن. أنت تستطيع أن تأتي بأي لفظ يدل على ذلك المعنى، فتقول لله الأمر من قبل هزيمة الأعداء، من قبل نصر المسلمين، من قبل الغلبة، من قبل كذا. المهم الألفاظ التي تدل على المعنى المحتفظ به. هذا مقدمة للدخول في الدرس الثاني. أما بعد، إذن بعد هي من الظروف المنقطعة عن الإضافة، المنقطعة عن الإضافة. أما بعد، لاحظوا أما بعد ف، دائما في اللغة العربية هكذا يستعملون أما بعد فإني أقول كذا وكذا. يقولون أما أصلها مهما يكون من شيء، كما درستم في الجزء الثاني من ألفية ابن عقيل. أما هذه مختصر لقولنا مهما يكون من شيء. مهما اسم جازم، اسم شرط جازم بفعلين، يكون من شيئين، هذا فعل الشرط، معنى يكون من شيء فزيد منطلق، هذا أصل الكلام. حدثنا مهما يكون من شيء، وضعنا مكان هذين المحذوفين، وضعنا أما. أما ثم ماذا نفعل؟ ثم جئنا بزيد وقدمناها فقلنا أما زيد فممتلك. ركزوا أيها الإخوة حول هذه العبارة، حول هذه الجملة، أما زيد فممتلك. قلنا أما نائب مناط مهما يكن من شيء، مهما إعرابه مبتدا، فإذا أما ملازمة للابتداء، يعني نابت مناط المبتدا. الابتداء دائما يناسب الاسم، يعني إذا كان هناك مبتدا لابد أن يكون اسم، لا يكون الفعل مبتدا. فبناء أن أما تقوم مقام مهما ومهما مبتدا، لابد أن نأتي بعدها بماذا؟ باسم، لأن أما ليست اسم، أما حرف، حرف تفصيل، صحيح؟ أما بما أنها تنوب عن المبتدا لابد أن نأتي بعدها باسم. ويكون من شيء، يكون من شيء هذا فعل الشرط، فعل الشرط دائما يلحقه الفاء، أو غالبا تلحقه الفاء، فمهما يكن من شيء فزيد، الفاء تكون لاحقة لماذا؟ بفعل الشرط. فنأتي ونقول أما، نأتي بعد أما باسم نقول أما زيد، الفاء تكون متقدمة على الجواب، تكون لاحقة للشرط، فنأتي بعد الاسم بالفاء نقول أما زيد فمنفلت. أصل الكلام مهما يكن من شيء فزيد منفلت. جئنا بزيد بما أنه اسم قدمناه، وجئنا به بعد أما، ثم جئنا بالفاء بعد فعل الشرط. نعم، أما بعد، يقول أما بعد هو الكلمة بعد من الظروف المبنية، المبنية على الضم، في الحالة الرابعة من حالات بعد، المنقطعة عن الإضافة. المنقطعة عن الإضافة ماذا؟ معنى، يعني أن المضاف إليه منهي معناه لا لفظه. المنقطعة عن الإضافة أي أما بعد، أي أما بعد الحمد والصلاة. العامل فيها، ما هو العامل في بعد؟ لأنه بعد ظرف، والظرف الظرف يحتاج إلى عامل أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى عامل. العامل في بعد ما هو؟ لا يوجد فعل. أما بعد لا يوجد فعل في البين. يقول والعامل فيه، يعني في الظرف في بعد، أما، أما حرفان فكيف يعمل؟ يقول لنيابتها عن الفعل، لنيابة أما عن الفعل. أي فعل؟ مهما يكون من شيئين، يكون من شيئين ولا فعل، نابت منابه أما. إذن أعطيت صلاحية العمل لأنها نائبة عن الفعل، ولأن الظروف يأتي في العمل بها أن يوجد في الشيء رائحة الفعل، لا يشترط أن يوجد فعل. والعامل فيه يعني في بعض أما لنيابته عن الفعل. والأصل يعني أصل كلمة أما مهما يكن من شيء، فحذفنا مهما يكن من شيء ووضعنا مكانه أما.
يعني هنا تعلم
أي تم ومهما هاهنا مبتدأ، هاهنا يعني في التقدير والأصل مهما يكتب، مهما مبتدأ انتهت، والاسمية لازمة للمبتدأ. إذن لدينا لازم ولدينا ملزوم، التفتوا الآن، اللازم هو الاسمية، الملزوم هو المبتدأ، ويكون شرطا، شرطا فعل شرطا، والفاء لازمة له، الفاء لازمة لأي شيء؟ للشرط، الفاء لازمة للشرط، يعني تلحق الشرط، تأتي بعد الشرط غالبا. لماذا قال غالبا؟ لأنه توجد بعض الجمل أنه لا يلحق الشرط الفاء. وأما أتأمى الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أما الذين سودت وجوههم أكفرتم، لا يوجد فرق، أكفرتم بعد إيمانكم. طبعا يقال أن هناك فعلات محذوفة، أما الذين سودت وجوههم وسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. على كل حال في النافذ لا توجد، فقوله غالبا إشارة إلى الآية أن الذين سودت وجوههم أكفرتم، فلا توجد بعد الشرط. فحين تضمنت أما معنى الابتداء والشرط، معنى الابتداء لأنها نابت مناب مهما، فتضمنت معنى الابتداء، تضمنت معنى الشرط لأنها نابت مناب يكون من شيء فعل الشرط،
تضمنت
معنى الابتداء. هذا عدد فرق أنها اسم، طبعا نحن 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 هذا الحديث لنا هو القول الصحيح، مهما قلنا ومهما عارنا مبتدأ أصلا. فحين تضمنت أما معنى الابتداء ومعنى الشرط لزمت يا ألفا، يعني جاءت بعد أما ألفا لأن ألفا تأتي بعد الشرط، ولزمها لصوق الاسم، لصوق الاسم يعني أن يلاصق الاسم أما، واضح؟ مقامة للازم مقام الملزوم. أين اللازم؟
اللازم هو ما بعد أما.
مو صحيح، لاحظوا لاحظوا الجملة، يقول نعم والاسمية لازمة للابتداء. اذا الاسمية، الاسمية هي اللازم، والابتداء او المبتدا ملزوم، ويكون شرط والفاء لازم. اللازم هما شيئان، الاسمية والفاء، اقامة للازم يعني وضعا للازم، وضعا للاسم والفاء مكان المبتدا وهو مهما، ومكان يكون هو الشر. فنضع الاسم بعد أما، نقول أما بعد أما زيد، ونأتي بعد الاسم وهو زيد بالفاء، وإقامة بالفاء وهي اللازم مقام الملزوم وهو فعل الشر. يقول ومهما هاهنا مبتدأ والاسمية لازمة للمبتدأ. إذا اللازم هو الاسمية، المبتدأ ملزوم، يكون شرط والفاء لازمة له، الفاء لازمة ويكون شرط. فحين تضمنت أما معنى الابتداء والشرط لزمتها، يعني لزمت أما الفاء ولصوق الاسم إقامة للازم، اللازم ما هو؟ الفاء ولصوق الاسم، مقام الملزوم يعني مقام المبتدأ وفعل الشرط يكون، وإبقاء لأثره يعني لأثر الملزوم في الجملة، في الجملة في الكلام. فلما أما بعد، فلما لاحظوا بعد أما جاء الاسم هو بعد، ثم جاءت الفاء فلما، فلما هو ظرف بمعنى إذا، يستعمل استعمال الشرط ويليه أن يأتي بعده فعل ماض لفظ مثل الثاني أو معنى. ما معنى الفعل الماضي؟ معنى الفعل المضارع المجزوم، صحيح؟ الفعل المضارع المجزوم يكون بمعنى ماذا؟ المنفي بلا، مثلا يكون بمعنى الماضي في المعنى لم يكن
بمعنى
ايه؟ نعم
بمعنى
ايه؟ نعم هو صحيح، انا نسختي خطأ. بمعنى ايه؟ لانه عندما نقول بمعنى اذا لابد ان يأتي بعده الفعل المضارع. بمعنى ايه؟ يستعمل استعمال الشرع ويليه فعل ماضي، لانه ايه؟ تدل او تستعمل للماضي، هذا الفعل الماضي لفظا ومعنى او معنى فقط. لما كان، فلما كان يعني فإذ كان علم البلاغة، فلما كان علم البلاغة، علم البلاغة هو المان، علم المعاني كما قلت في الدرس السابق، وعلم البيان. فلما كان علم البلاغة أي علم المعاني والبيان وعلم توابعها، علم البديع، البديع يعد تابع للبلاغة ليس جزءا من علم البلاغة، تابعا وملحقا. فلما كان علم البلاغة من أجل العلوم قدرا لأدبتها سرا، قدرا يعني مكانة، لأدبتها سرا يعني نكاتا وخفاء، إذ به أي بعلم البلاغة وتوابعها لا بغيره، لا بغيره، هذا يستفاد من قوله به، إذ به تقديم به على تعرف، يقول تقديم لما حقه التأثير، إذا قدمت شيئا من حقه التأثير يدل على التخصيص، به تعرف يعني لا بغيره، إذ به تعرفوا بعلم البلاغة وتوابعها لا بغيره من العلوم كاللغة والصرف والنحو، تعرف دقائق العربية وأسرارها، فيكون البلاغة من أدق العلوم سرا، وتكشف عن وجوه الإعجاز في مبنى القرآن أسرارها. طبعا هذه العبارة تتعرض الشارح التقتداني إلى بيان الوجوه أو نعم المصطلحات البلاغية، الصور البلاغية فيها، ونحن نمر عليها مرارا أو مرورا سريعا لأنه لم ندرس هذه الصور البلاغية بالتفصيل. يقول أي به يعني بعلم البلاغة يعرف أن القرآن معجزون لكونه، وتكشف عن وجوه الإعجاز يعني يعلم أن القرآن معجز لكونه في أعلى مراتب البلاغة، اشتمال القرآن على الدقائق والأسرار، واشتماله على الخواص أي على الخصائص الخارجة عن طاقة وعن قدرة وعن فوق البشر، وهذا يعني كون القرآن معجز وسيلة إلى تصديق النبي صلى الله عليه وآله، وهو يعني تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسيلة إلى الفوز بجميع السعادات. فإذا يكون علم البلاغة من أجل العلوم لكون معلومه، ما هو المعلوم؟ أن القرآن معجز، وغايته الفوز بجميع السعادات من أجل المعلومات والغايات. إذن عندما تسألون هذا السؤال لماذا تدرسون علم البلاغة، الجواب لأن به نعرف أن القرآن معجزون، وهذا يجرنا إلى التصديق بالنبي صلى الله عليه وآله، وتصديقنا بالنبي يجعلنا نفوز بالدنيا والآخرة. الآن يقول وتكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أسرارها، تكشف أستارهم. يقول لديهم طبعا في البلاغة ثلاث أنواع من الاستعارة، أنا أبينها باختصار وعلى عجالة. النوع الأول الاستعارة التصريحية، مثلا رأيت أسدا في الميدان، رأيت أسدا في الميدان، ما معناه؟ معناه رأيت رجلا شجاعا في الميدان، رأيت أسدا في الصف أو في المدرسة، أو نعم يحمل سلاحا، رأيت أسدا يحمل سلاحا. فأسد بمعنى زيد الشجاع مثلا. هذه استعارة، كيف تمت هذه الاستعارة؟ أولا شبهنا الرجل الشجاع بالأسد، هذه العملية الأولى، عملية التشبيه. ثم بالغنا في عملية التشبيه إلى أن جعلنا زيد الشجاع واحدا من أفراد الأسد، فاستعرنا له لفظة أسد. الآن لدينا مشبه ومشبه به، أين المشبه؟ زيد الشجاع. المشبه به الأسد أو الحيوان المفترس، فحدثنا المشبه واستعرنا من المشبه به لفظه وهو الأسد. هذه استعارة، وبما أن اللفظ المستعار هو لفظ المشبه به يقال استعارة مصرحة، يعني صرح بماذا؟ بلفظ المشبه به المستعار منه. في الحمام، أو رأيت أسدا في الحمام، أو رأيت أسدا في الميدان، أو رأيت أسدا يحمل سلاحه، يحمل سلاحه، هذه دليل على أن المقصود بأساس ليس هو الحيوان المفترس. يقولون هذه قرينة نعم على أن المقصود بأساس هو الرجل الشجاع. هذا القسم الأول استعارة تصريحية. أما القسم الثاني استعارة حمائية، مثلا أنشبت المنية أبطارها، أنشبت المنية أبطارها. لاحظوا المنية، ما هو المقصود بالمنية هنا؟ الموت. فهنا شبهنا المنية بالسبع، بالسبع يعني بالحيوان المفترس إذ له أبطار، فالمشبه به هو السبع، المنية مشبه. ثم حدثنا المشبه به وجئنا وأبقينا على لفظ المشبه، لفظ المشبه يعني لفظ المنية، وقصدنا بالمنية نفس المنية. فإذا هذه استعارة كنائية، يعني مو استعارة واضحة، ليست استعارة واضحة وتصريحية، استعارة كنائية يعني جئنا بلفظ المنية طبعا بعد عملية التشبيه، بعد أن شبهنا المنية بالسبع وبالغنا في عملية التشبيه وأدخلنا المنية في جنس السبع، فأصبح من السبع فردان اثنان، وهما الحيوان المفترس السبع والمنية، كلاهما يقال له ماذا؟ سبع. ثم استعرنا من لفظ المنية المنية، أو استعرنا من المنية لفظها وهو المنية، فجئنا بلفظ مشبه وحذفنا المشبه به، هذه استعارة كنائية. لاحظوا أبطارها، إثبات الأبطار للمنية يعني للمشبه، هذا يعبر عنه استعارة تخيلية، يعني أثبتنا الأبطار بتخيل أن المنية أصبحت سبعة، تبقى له استعارة تخيلية. لاحظوا الآن بعد أن فهمنا هذا بشكل مختصر، لاحظوا يقول وتشبيه وجوه الإعجاز، وتكشف عن وجوه الإعجاز، وجوه الإعجاز شبهها بماذا؟ بالأشياء المحتجبة المختفية تحت الأستار. عندنا وجوه الأعجاز وعندنا أشياء مختفية تحت الستار، فشبهنا وجوه الأعجاز بالأشياء المحتجبة تحت الأستار. استعارة مكنية. لماذا استعارة مكنية؟ لأن اللفظ الموجود هو لفظ مشبه، صحيح، وليس هو لفظ مشبه به مثل أنشبة بنية أبطارها. اللفظ الموجود لفظ مكنية، استعارة مكنية. وإثبات الأستار مع استعارة تخيلية تماماً كقولنا أنشبة بنية أبطارها. الأبطار هي من خواص ماذا؟ السبع، صحيح. عندما شبهنا المنية بالسبع أثبتنا للمنية وهي المشبه شيء من خواص المشبه به، بتخيل أن المنية أصبحت سبعاً. هنا كذلك شبهنا وجوه الإعجاز بالصور المحتجبة المختفية خلف الستائر، خلف الأستار. والأستار من خواص أي شيء؟ الصور المحتجبة المختفية، أليس كذلك؟ فجئنا وأثبتنا لوجوه الإعجاز شيئا من خواص الصور المحتجبة حتى يتخيل السامع أن وجوه الإعجاز أصبحت صورا محتجبة. نقول تشبيه وجوه الإعجاز بالأشياء المحتجبة المختفية تحت الأسطار، هذه استعارة بالكناية أو استعارة مكنية. وإثبات الأسطار لها يعني وجوه الإعجاز استعارة تخيلية. وذكر الوجوه، لاحظوا كلمة وجوه، وجوه الإعجاز، كلمة وجوه لها معنيان، لها معنيان. الوجوه هذه الوجوه التي فيها عينان وأنف وشفتان، هذا الوجه، وجه الإنسان مثلا، هذا الوجه. الوجه الثاني تقول اهتديت وجه المسجد، او اهتديت وجه الحيلة، يعني طريق وجوه، يعني الطرق. فالوجوه لها معنى حقيقي، هذا معنى متعارف عليه، ولها معنى وهي الطرق والسبل. تعرفون شيئا يقال له الثورية؟ الثورية ان يكون نعم اللافظ الواحد معنيان، هذا معنى الثوري. اللفظ الواحد يكون له معنيان، احدهما قريب والاخر بعيد، فناتي باللفظ ونقصد المعنى البعيد، صحيح. هنا وتكشف عن وجوه الاعجاز، وجوه الاعجاز ماذا نقصد بالوجوه؟ هل هو المعنى القريب او المعنى البعيد؟ المعنى البعيد يعني طرق الاعجاز، اليس كذلك؟ يقول وذكر الوجوه إيهام، إيهام أي تغريب، الإيهام والتغريب. يمكن أن نقول هكذا وتكشف عن وجوه الإعجاز في مدن القرآن أستعارها هكذا بأنه استعار بالكناية، أو ضع، أو نقول تشبيل هذا بيان آخر للصورة البلاغية في هذا الكلام. بيان الأول ما هو؟ تشبيه وجوه الإعجاز بالصور المختفية خلف الستائر، هذه استعارة بالكناية. وإثبات الأستار لماذا؟ لوجوه الإعجاز استعارة تخيلية. وإضافة وجوه للإعجاز هذا تورية وإيهام، هذه صورة بلاغية. أو نستطيع أن نأخذ من هذه الجملة صورة بلاغية ثانية، نقول وتكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها. نشبه الإعجاز، مو نشبه وجوه الإعجاز، اشتفتوا الآن، نشبه الإعجاز، نشبه الإعجاز بالصور الحسنة. ويكشف عن وجوه الإعجاز، نشبه الإعجاز بالصور الحسنة. ونأتي بلفظ المشبه وهو الإعجاز، صحيح، هذه استعارة بالكناية أليس كذلك؟ قلنا احنا الاستعارة التصريحية اللفظ الذي يذكر هو اللفظ المشبه به. الاستعارة الكنائية أو المثنية اللفظ الذي يذكر هو لفظ مشبه. إذن هذه الاستعارة مكنية تشبيه الإعجاز بالصورة الحسنة. وإثبات الوجود نريد أن نأتي بشيء من خواص ومن مميزات الصورة الحسنة. ما هو؟ كيف تعرف أن هذه الصورة حسنة؟ بوجهها، أليس كذلك؟ إذن الوجوه هي التي تميز الصورة الحسنة عن غيرها. نأتي ونثبت الوجوه الذي هو شيء خاص بالصور الحسنة نثبته للمشبه للإعجاز. هذه قال الاستعارة ماذا؟ تخيلية. أحسنتم، استعارة تخيلية. كما أثبتنا الأبطار من هنا نثبت الوجوه التي هي خاصة بالصور الحسنة نثبتها من إعجاز. هذه استعارة تخيلية. لأثبات الوجوه، إثبات الوجوه لمن؟ للإعجاز. استعارة تخيلية. وذكر الأستار، الأستار هي من لوازم ماذا؟ الصور الحسنة. نحن من الخواص من لوازم الصور الحسنة يقال له في البلاغة هذا ترشيح. يعني إذا جئت في الاستعارة بشيء من خواص المشبه به غير الاستعارة التخيلية يقال له ترشيح أو يقال له استعارة مرشحة. هذا كله واضح الآن بهذه الصورة. يعني ليس مقصودا منكم أن تعرف أو تشبيه الإعجاز بالصور الحسنة استعارة بالكناية وإثبات الوجوه للإعجاز استعارة تخيلية وذكر الأستار لوجوه الإعجاز ترشيح. فالآن هذا قد يقال هذا من عيوب المختصر أنه يأتي بأشياء لم يدرسها بعد ويشوش أذهاننا، أليس كذلك؟ طبعا هي الطريقة اللي بيناها في الدرس الأول، طريقة الاستطراد، طريقة الشيء بالشيء أو الكلام يجر الكلام. قد يتعرض المصنف إلى أشياء لم يدرسها الطالب فيشوش ذهنه بذلك، ولكن فيها منفعتهم على كل حال. نرجع إلى قوله وتكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن. ما معنى نظم؟ يقول نظم القرآن لا بمعنى الشعر، وإنما نظمت هذه الكلمات يعني ألفت بينها، جمعت بينها تأليف وتركيب كلماته مترتبة المعاني، حال خلق الكلمات مترتبة المعاني متناسقة الدلالات، دلالاتها متناسقة على حسب ما يقتضيه العقل، على حسب ما يقتضيه العقل، لا تواليها في النطق، لا أننا نصف في الكلمات صفا ونضم بعضها إلى بعض كيفما اتفق بدون أن نلحظ الجنب المعنوية وتناسق الدلالة، لا، وإنما يقول على حسب ما يقتضي العقل، لا كيفما اتفق، لا تواليها في النطق وضم بعضها إلى بعض كيفما اتفق. فلما كان علم البلاغة وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم، لا تنسوا الدرس السابق عندما قلنا أن هناك عالم يقال له أبو يعقوب السكاكي ألف كتابا وهو مفتاح العلوم، صحيح؟ القسم الثالث من ذلك الكتاب جعله يتحدث أو جعله حول ثلاثة علوم، حول علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. جاء عالم ثاني يقال له الخطيب القزويني ولخص القسم الثالث، لخص القسم الثالث واختصره اختصارا جيدا. جاء عالم ثالث من كتزان وهو منطقة خراسان يقال له سعد الدين الكتزاني وشرح المختصر الذي بين أيدينا هو نتاج ثلاثة كتب، مفتاح العلوم هو الأصل. ثم جاء الخطيب التزويني واختصر، صار المختصر مفتاح العلوم واختصار مفتاح العلوم، ثم جاء السعد التفتزاني وشرحها. فما ندرسه هو الشرح، الشرح على ماذا؟ على المختصر. المختصر هو مختصر وتلخيص لكتاب او للقسم الثالث من مفتاح العلوم. وكنت لما وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة نعم مبالغة من عالم، يا التأس يا علامة ليس التأس أمير. يقول العلامة أبو يعقوب يوسف الزكاكي: وكان القسم الثالث أعظم، أعظم خبر كان أعظم ما صنف فيه، أي في علم البلاغة المعاني والبيان وتوابعها، أي البديع. أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة، من الكتب المشهورة. لاحظوا كلمة من. بالدرس الأول قلت أن هناك في اللغة العربية من يقال لها من البيانية، يعني تبين شيء مبهم. لكن ما هو الشيء المبهم هنا؟ أعظم ما صنف، ما الأفضل، ما شيء مبهم، ما معنى ما؟ شيء رانا. فيأتي يبين كلمة ما بقوله من الكتب المشهورة. أعظم ما صنف فيه، يعني أعظم المصنفات من الكتب المشهورة، بيان لما صنف أعظمها نفعا، نفعا كميس من كلمة أعظم، لكونه أي لكونه القسم الثالث. لاحظوا كيف الخطيب القزويني يتدرج شيئا فشيء يمدح القسم الثالث من مفتاح العلوم، ثم يحاول أن يقول أنا اختصرت هذا القسم الثالث وأضفت إليه بعض الأمور. يقول القسم الثالث من مفتاح العلوم أفضل وأعظم مصنف في علم البلاغة، هذا الشيء بكونه أحسنها أي أحسن الكتب المشهورة ترتيبا. ما معنى الترتيب؟ الترتيب هو وضع كل شيء في مرتبته في مكانه. يقال رتبت المرأة المطبخ، يعني وضعت كل شيء في مكانه الخاص به. أحسنها ترتيبا وأتمها، وبكونه أتمها تحريرا. التحرير هو التهذيب، تهذيب الكلام وتشديد الكلام، يعني انتزاع الزوائد والحواشي من الكلام. وأكثرها أي أكثر الكتب، كتب المشهورة، للأصول، أكثرها للأصول جمعا. للأصول شد الجملة دام الجر وأصول اسم مخفوض باللام، هو متعلق ومعمول بمحدود. يعني العامل في للأصول ما هو؟ شيء محدود يفسره قوله جمعا، للأصول جمعا. لا تتصوروا أن جمعا هي العامل في الأصول. لماذا؟ لأن هناك قولا في النحو تعرفونه جيدا أن المصدر لا يعمل متأخرا، المصدر لا يعمل متأخر. هنا جمعا مصدر وللأصول معمول متقدم. هل يقول أن جمعان يعمل في الأصول في الأصول؟ يقول لا، وإنما العامل في الأصول إما فعل متأخر عن الأصول، أو قل مثلا كلمة مصدر أو صداء متقدم على الأصول. يعني هكذا يقول: وأكثرها جمعا للأصول جمعا، هذا من الأول بدلات الثاني، أو وأكثرها للأصول جمعها جمعا أو يجمعها جمعا. يفسره أو يفسر العامل المحدود قوله جمعا، يفسره أي يدل عليه. لماذا لا نجعل جمعا عاملا في الأصول؟ يقول: لأن معمول المصدر، أين المصدر؟ جبهه لا يتقدم عليه، لا يتقدم عليه. هذا في القول المشهور عند النحاة، أنت أيها التفتداني ماذا تقول؟ لأنك نحري ومنطقي ولك رأي في النحو. يقول والصواب أو الحق ماذا مكتوب لديكم؟ جواز ذلك الحق أن المصدر يعمل لماذا؟ في معموله المتقدم. ولكن إذا سلمنا بذلك يمكن أن نقول ليس في كل معمول المتقدم، وإنما في المعمول المتقدم إذا كان المعمول شبه جملة، يعني ذات زمان أو مكان أو جار لمجرور لأن شبه الجملة نعم تكتفي برائحة الفعل، مثل أما بعد. أما هي حرف عمل في شبه الجملة، ولأن العرب تسامحوا في شبه الجملة وجملة توسعوا فيه في شبه الجملة ما لن يتوسعوا في غيرها. ولكن كان القسم الثالث غير مصونين، القسم الثالث أي مصنف سكاكي سهل علوم، غير مصون عن الحاشو. فيه حشو، الحشو ما هو؟ الزائد المستغنى عنه، شيء زائد مستغنى عنه يقال له حشو. والتطويل، التطويل ما هو؟ الزيادة على أصل المراد بلا فائدة. ما هو الفرق بين الحشو وبين التطويل؟ كلاهما شيء زائد، كلاهما شيء زائد. يقول وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنه عن علم ما في غد عمي. هذا بيت مشهور. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، لو حذفنا كلمة قبل هل المعنى يستقيم أو لا؟ وأعلم علم اليوم والأمس ولكنني عن علم ما في غد عمي، فكلمة قبله زائدة. ونشير إليها نقول هذا هو اللفظ الزائد، هذا حشو. الحشو هو الزائد المستغنى عن الذي يمكن أن يشخص ويشار إليه، بخلاف التطويل. التطويل هو الزائد على أصل المراد وليس بمشخص، لأنه متردد بين شيئين أو بين أشياء. وقد بدت الأذين لراهشيه، أي في قصة الزباء المشهورة إن شاء الله يأتي تفصيلها. وقد بدت الأذين، قطعت يد جبين الأبرش لراهشيه إلى أن وصلت إلى الراهشين وهم الأرقام في باطن الذراع، وألفى قولها كذبا ومينا، ألفى قولها كذبا ومينا. كذبا ومينا احدهما زائد، لان الكذب هو المين، احدهما زائد صحيح، ايهما زائد لا نعلم، قد يكون الكذب زائد قد يكون المين هو الزائد، هذا يقال له تكوين. واضح؟ اذا الحشو هو الزياده المشخصه، اما التكوين الزياده هو المشخصه. وستعرف الفرق بينهما في باب الاطناب، ولكنك عرفت الان وستعرف تفصيل الفارق بينهما هناك في باب الأطناب. والتعقيب، وكان ولكن كان القسم الثالث غير مصون من الحاشو أو عن الحاشو، وغير مصون عن التطويل، وغير مصون عن التعقيب، يعني فيه حشو وفيه تطويل وفيه ماذا؟ تعقيب. ما معنى التعقيب؟ هذا إنسان معقد، معقد عن ماذا؟ يعني شخصيته مغلقة مقفلة، لا نهتدي إلى مفاتيحها، لا نعلم كيف نتعامل مع هذا الإنسان. شخصيته مفاتيحها نعم ضائعة، هو شخصية مغلقة مقفلة. نعم، يقول التعقيد هو كون الكلام مغلق لا يظهر معنى بسهولة، هذا معنى التعقيد. قابلا ولا في مع كونه في حشو وتطوير وتعقيد إلا أنه قابل. قابل لماذا؟ قابلا خبر بعد خبر. ما معنى خبر بعد خبر؟ ارجعوا معي إلى ولكن كانت تحتاج إلى اسم وإلى خبر. كان أي اسمها؟ القسم الثاني. أين خبرها؟ غيرها. كلمة غير هل خبر الأول؟ قابلا هذا خبر، خبرا بعد خبر، خبرا بعد خبر. أي كان القسم الثالث قابلا للاختصار. لماذا؟ لما فيه من التطويل. فيه تطويلا إذا نختصر به. مفتقرا أي محتاجا إلى الإيضاح. لما فيه من التعقيد، به تعقيدا نوضحه. وإلى التجريد، ومحتاج إلى التجريد. لماذا؟ لأن فيه حاشو. واضح؟ فإذا فيه تطويل يحتاج القادم للاختصار. فيه تعقيد يحتاج إلى إيضاح. فيه حشو يحتاج إلى تجريد عن الحاشو. أما فيه من الحشو، لما كان القسم الثالث غير مصروم وكان قابلا ألفت. هذا جواب لما. ألفت جواب لما. ألفت مختصرا أي كتابا مختصرا يتضمن ما في كتاب السكاكي أو في القسم الثالث من القواعد. القواعد ما هي؟ جمع قاعدة. ما معنى القاعدة؟ هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها أو ليتعرف أحكامها منه. الفاعل مرفوع، هذه قاعدة. جاء زيد، جاء زيد جزئي من ماذا؟ من جزئيات هذا الكلي وهو الفاعل. حكم كلي الفاعل مرفوع، حكمنا على الفاعل بأنه مرفوع. هذا الحكم وهو رفع الفاعل ينطبق على كل جزئيات الفاعل، على زيد في جاء زيد، على عمر في مات عمر، وهكذا. حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها أو ليتعرف أحكامها منه، يعني أحكام الجزئيات من هذا الحكم الكلي. خذ مثال كقولنا كل حكم منكر يجب توكيده. هذه قاعدة بلاغية. كل حكم منكر ينكره الناس يجب أن تؤكده. لاحظوا الآن عندما أقول سافر زيد أو زيد مسافر، إذا كان ذهنك خالي ليس فيه أي خلفية عن سفر زيد، فلا أتعب نفسي إلا أن أقول سافر زيد أو زيد مسافر، فيقع هذا الخبر في ذهنك وتطمئن إليه إذا علمت بأنه صادق طبيعي. وطارة يوجد في ذهنك شك في أن زيد سافر أو لا، أو أحيانا تنكر بأن زيد سافر، لأنه قبل ساعة تمهله واستقبل بك بالتليفون. طبعا أقول لك زيد مسافر، أنت تنكر ذلك. ماذا أفعل معك؟ هذا حكم وهو سفر زيد منكر لديك، أنكرته أنت. ماذا يجب علي أن المتكلم حتى يكون كلامي بليغا؟ أن أتلفظ وأن أقول به. يجب علي أن أؤكد الحكم وأقول إن زيدان مسافر. هذا إذا كان إنكارك 70%. إذا كان إنكارك لا 85%، أكيد مؤكد آخر. أقول لك إن زيدان لا مسافر، لا مسافر. إذا وصل إنكارك إلى 100، فألتفت إلى اللغة العربية وأأتي بكل المؤكدات الموجودة في اللغة العربية. أقول والله إن زيدا لمسافر. فكلما زادت درجة الإنكار أنا يجب علي إدارة أن أكون بليغ أن أأتي بكثرة مؤكدات، كما هو الآية في سورة ياسين بالنسبة إلى رسل عيسى. فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، صحيح؟ تعددنا بذلك نحن أمام مسيرة كتب القوم ممكن ورسل عيسى ثلاثة الآن يتحدثون الآن مع الكتب فقالوا إنا إليكم مرسلون هذا أول الكلام بما أنهم إنكارهم كان خفيف يعني تبعين بالله قالوا إنا جائب إنا ماذا كان جائبكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون هذه كلاية الإنكار فيجب أن يأتي رسل عيسى بكل مؤكدة فقالوا ربنا يعلم ربنا يعلم في قوة القسم يعني ربنا العليم ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فهذا يقال تأكيد الحكم إذا أنكره السامع يجب عليك أن تؤكد لأن التأكيد يكون بمثابة إقناع للسامع كل حكم منكر يجب تأكيده وقائد غرارية نعود يقول اللفظ مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة الأمثلة ما هي؟ الجزئيات المذكورة بإباحة القواعد قاعدة الفاعل مرفوع تأتي هذا المثال قام زيد فزيد هذا جزئي جزئي ذكرته لكي أوضح القاعدة يعني كي يثبت القاعدة الذي يثبت به القاعدة يقال له شاهد الشواهد تلك الشواهد هذه أمثلة الأمثلة توضح القاعدة والشواهد تثبت القاعدة الفاعل مرفوع أتنا بشاهد قال الله مثلا كما سبا أو وقال نبيه تأتي بكلام من القرآن أو من كلام العرب أو ما أشبه ذلك أما الأمثلة أتي بكلام من عندي ومن عندي ووضح به القاعدة يقول الأمثلة وهي الجزئيات التي يؤتى بها لتوضيح القواعد والشواهد وهي الجزئيات المذكورة لإثبات القواعد حتى تثبت بها القاعدة فهي أخص من الأمثلة أخص من الأمثلة لماذا؟ لأن الأمثلة أعام أعام بهذا اللحاظ بلحاظ أنه قد يثبت بها أو بلحاظ أنها قد تكون من كلامي ومن كلام العرب من كلام الله مثلا من القرآن والسنة هذه الأمثلة أما الشواهد لابد أن تكون من كلام ممن يعتد بكلامه ممن يكون كلامه حجة اللغة من هذا الجانب يكون الشاهد أخاص ها ويكون المثال ماذا؟ ولكن يمكن أن تقول أن من جهة ثانية الشاهد يكون أعم من أي جهة قد يصلح الشاهد للإثبات وللتوضيح هذا سيكون ماذا؟ يكون أعم لأن المثال لا يصلح لماذا؟ للإثبات مطلق عموم الخصوص مطلق على القول الأول نعم إذا قلنا بالثاني أيضا لاحظنا الجهتين يكون من بس على قول التلتزامي فهو يعني فالشواهد أخذت من الأمثلة أي الأمثلة ماذا أعم مطلقا من الشواهد ولم آلوا آلي من الآل وهو التقصير يعني لم أقصر جهدا أي اجتهادا لم أقصر أي جهد إلا بذلته وقد استعمل الآل في قولهم لا آلوك جهدا متعدل إلى مفعول لا آلوك الكاف مفعول الأول جهدا مفعول ثاني وحدث هنا المفعول الأول وهو الكاف وجيء بالمفعول الثاني والمعنى ولم آلي جهدا جهدا مفعول ثاني أي ولم أمنعك جهدا ولم آل جهدا في تحقيقه أي في تحقيق المختصر يعني في تحقيق ما ذكر فيه من الأبحاث وتهديده أو تنقيحه ورتبته. نعم يجب نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.